الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 82 من سنن أبي داود، وهو الأول من كتاب الأضاحي. والأضاحي جمع ضحية، كعطايا جمع عطية، وهي ما يذبح يوم النحر على وجه القربة. قال النووي: فيها 4 لغات، أضحية وإضحية، وجمعها أضاحي بالتشديد أضاحية وتخفيفها أضاحي وأضاحية. واللغة الثالثة ضحية، وجمعها ضحايا. والرابعة أضحاه بفتح الحمزة، والجمع أضحى كأرطع وأرطع، وبها سمي يوم الأضحى. قيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار انتهى، أفاده الشارح. وكتاب الأضاحي من الكتب المهمة، وقد أفرده بعض المصنفين وجعله بعضهم مع كتاب الأطعمة والذبائح. والأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام في قول جماهير العلماء، ومن خالف شذ في ذلك. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ويشترط فيها أن تكون مسنة على ما يأتي بيانه في موطنه. وأيهما أفضل، الغنم أو الإبل أو البقر؟ رجح بعضهم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أضحيته من الغنم. وذهب بعضهم إلى أنها الإبل، لأنها أنفس وتجزئ عن 7، وقيل عن 10. وذهب بعضهم إلى أن الأفضل ما كانت رغبة الناس فيه أكثر. والصحيح في هذا، إن كانت البدنة عن 1 فهي أفضل، وإن كانت مسبعة فالكبش أفضل. وقال: والأضحية من الإبل والبقر والغنم، ويجزى من ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضأن، فإن الجذع منه يجزى. قال صاحب الهداية: والجذع من الضأن ما تمت له 6 أشهر في مذهب الفقهاء، والثني منها ومن المعز بن سنة انتهى. وفي النهاية الثنية من الغنم ما دخل في 3 ومن البقر كذلك، ومن الإبل في 6، والذكر ثني. وعلى مذهب أحمد بن حنبل ما دخل من المعز في 2، يعني له 1، ومن البقر في 3 انتهى. وفي الصحاح الثني الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الضلف والحافر في 3، وفي الخف في 6، وفي المحكم الثني من الإبل الذي يلقي ثنيته وذلك في 6، ومن الغنم الداخل في 3 تيسا كان أو كبشا، وفي التهذيب البعير إذا استكمل 5 وطعن في 6 فهو ثني، وهو أدنى ما يجوز من سن الإبل في الأضاحي، وكذلك من البقر والمعزة. فأما الضأن فيجوز منها الجذع في الأضاحي، وإنما سمي البعير ثنيا لأنه ألقى ثنيته، انتهى من لسان العرب وشرح القاموس. وفي فتح الباري قال أهل اللغة: المسن الثني الذي يلقي سنه، ويكون في ذات الخف في 6، وفي ذات الضلف والحافر في 3. وقال ابن فارس: إذا دخل ولد الشاه في 3 فهو ثني ومسن انتهى. فالمسنة والثني من الضان والمعز عند الحنابلة والحنفية ما تمت لها 1، وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة ما استكمل 2. قال: واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضان، وهم الجمهور في سنه، على آراء. أحدها أنه أكمل 1 ودخل في 2، وهو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة. ثانيها 0.5 وهو قول الحنفية والحنابلة، وهذا هو الصحيح. ثالثها 7 أشهر وحكاه صاحب الهداية عن الزعفراني. رابعها 6 أو 7 حكاه الترمذي عن وكيع، وقيل 8 وقيل 10، وقيل إن كان متولدا بين شابين ف6 أشهر، وإن كان بين هرمين ف8. وفي الحديث تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزي إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة، لكن قال النووي ومذهب العلماء كافة أنه يجزي سواء وجد غيره أم لا. وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذع ضأن، وليس فيه تصريح من جذعت الضأن وأنها لا تجزي بحال. وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره، لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، ابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب. قال رحمه الله: باب ما جاء في إجاب الأضاحي. اختلف العلماء في حكمها، فجمهورهم على الاستحباب وذهب بعضهم إلى الوجوب. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد حا حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة قال أنباءنا مخناف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. خرجه الترمذي وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد. قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ. قال النووي: اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا كذا: في النيل وفي المرقاة، وهي شاة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام. قال الخطابي: وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين. وأما العتيرة التي يعترها أهل الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام ويصب دمها على رأسها، وفي النهاية كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الإسلام ثم نسخ انتهى. وبعض الناس يقدم ما يسمى بالرجبية على الأضحية، فربما يرى أن الرجبية تكون أسمن وأغلى وأكبر اعتمادا على هذا الحديث المنسوخ، وقيل ضعيف لأن أبا رملة مجهول. قال أبو بكر المعافري: حديث مخنب بن سليم ضعيف لا يحتج به. وأبو رملة اسمه عامر، هو فتح الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة ولام مفتوحة وتاء تأنيث. وقال البيهقي في حديث مخنب بن سليم رضي الله عنه: هذا إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب، وقد جمع بينها وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع. قال: هذا آخر كلامه. وقد قال الخطاب: وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب ويروي فيها شيئا، وقال يحصبها، وقال بعض السلف بنفي حكمها. إذن ما استدل به أبو داود على وجوب الأضحية لا يثبت، وما جاء من كان له قدرة فلم يضحي فليس منا حديث أيضا لا يثبت، فالصحيح أنها مستحبة وليست واجبة. والاستحباب قول الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى الوجوب، وذهب محمد بن الحسن إلى الوجوب على المياسير. قال أبو السند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أضحيت أنثى فأضحي بها؟ قال: ولا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. خرجه النسائي وأحمد مطولا بلفظ أبني أو ابني بدل أنثى. والحديث كان فيه كلام لا أستحضر من في سنده الآن هل هو عياش بن عباس القتباني أو غيره، لكن معناه أن هذا الرجل إذا لم يجد شيء يضحي به فليأتي ببقية النسخ، لأن الإنسان الذي له أضحية يمكث عن حلقه وتقصيره وقص أظفاره في العشر الأول من ذي الحجة، كما في حديث أم سلمة: إذا دخلت العشر وأراد أن أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا. هذا الحديث بعضهم لا يرى الاحتجاج به، والصحيح أنه حجة وثابت في صحيح مسلم، ولعله يأتي. قوله أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة، هذا ثابت أيضا من حديث أنس، كان أهل الجاهلية لهم يومان يجتمعون فيهما، فجعل الله عز وجل يوم الفطر ويوم الأضحى. قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة، أن يعطي الرجل للرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطي لينتفع بصوفها وبرها زمنا ثم يردها، يعني إذا لم يكن عنده إلا حق الناس كيف يفعل؟ لا يلزمه أضحية. قال: باب الأضحية عن الميت. الأضحية عن الميت أيضا اختلفوا فيها، فذهب بعضهم إلى تعينها، وذهب بعضهم إلى منعها، وذهب بعضهم إلى التفصيل، وقالوا: إذا كان الميت قد أوصى لا حرج أن تطبق وصيته، وأما إذا لم يكن قد أوصى فلا يلزم أن تخرج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال: اللهم هذه عني وعن أهل بيتي، ويدخل فيها الأحياء والأموات. قال الترمذي في جامعه: قد رخص بعض أهل العلم أن يضحي عن الميت، ولم يرى بعضهم أن يضحى عنه، وقال عبد الله بن مبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. انتهى. وهكذا في شرح السنة للإمام البغوي قال في قرية الألمعي: قول بعض أهل العلم الذي رخص في الأضحية عن الأموات مطابق للأدلة، وقول من منعها ليس في حجة، فلا يقبل كلامه إلا بدليل أقوى منه ولا دليل عليه. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي عن أمته ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وعن نفسه وأهل بيته، ولا يخفى أن أمته صلى الله عليه وسلم ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، كان كثير منهم موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم توفوا في عهده صلى الله عليه وسلم، فالأموات والأحياء كلهم من أمته صلى الله عليه وسلم دخلوا في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. والكبش الواحد كما كان للأحياء من أمته كذلك الأموات من أمته صلى الله عليه وسلم بلا تفرقة، إلا أن هنا مسألة، وهي: لا يظن الظان أن الأضحية هذه يقول بيني وبينك يا فلان استدل بهذا الحديث، لا، وإنما صاحب الأضحية واحد، لكن يدخل في أجرها من شاء، وإلا فإن صاحب الأضحية واحد. في السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف، عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش هو الصنعاني قال: رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه. فيه أبو الحسناء مجهول وشريك ضعيف كما ترى، وأخرجه الترمذي وأحمد. قال: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا محمد بن عمرو قال: أخبرنا عمرو بن مسلم الليثي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، أي أضحية، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. خرجه مسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد بن أحوه والدارمي. قال أبو داود: اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم، قال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمرو. قال أبو داود: وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي. الحديث في صحيح مسلم. قال الخطابي: واختلف العلماء في القول بظاهر هذا الحديث، فكان سعيد بن المسيب يقول به: ويمنع المضحي من أخذ أظفاره وشعره أيام العشر من ذي الحجة. وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وإليه ذهب أحمد وإسحاق بن رهويه، وكان مالك والشافعي يريان ذلك على الندب والاستحباب، ورخص أبو حنيفة وأصحابه في ذلك. قال الخطابي: وفي حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن ذلك على سبيل الندب وليس على الوجوب، قولها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها ثم بعث بها، ولم يحرم عليه كل شيء حله الله له حتى نحر الهدي. لكن الصحيح أن هذا لا دليل فيه، الصحيح أن هذا لا دليل فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث الهدي كان حلالا، الأمر الثاني ما أدرانا أن كان له أضحية في ذلك الزمان، فهذا في حق الذي كان له أضحية، فنحتاج إلى دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أضحية ومع ذلك قصر أو أخذ من أظفاره أو من شعره إلى غير ذلك. والذي يلزمه أن يمسك فقط المضحي، وأراد أحدكم أن يضحي، لأنه قد ذهب بعضهم إلى أنه يلزم أهل البيت جميعا، وهذا ليس بصحيح، إنما يشمل من أراد أن يضحي بنفسه، ولا يلزم حتى الوكيل، إنما يلزم صاحب الأضحية.